بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المقصد الأول في الأحكام الشخصية التي تتعلق بالإنسان في دائرته الخاصة من المجتمع، وقد قسمنا هذا المقصد إلى فصول أربعة. الفصل الأول في أحكام الزواج وتشكيل الأسرة، الفصل الثاني في أحكام الأولاد والتربية، الفصل الثالث في أحكام الطلاق، والفصل الرابع في أحكام الإرث. نتناول في هذه المحاضرة، لا إشكال في أن النكاح والزواج من إحدى الغرائز التي جعلها الله تبارك وتعالى لإبقاء النوع، بل من أهمها ليس فقط في الإنسان بل في كل الموجودات الحية. لذلك هو ليس من الحقيقة الشرعية بل من الفطريات لدى الحيوانات كالأكل والشرب ونحوهما. وحتى النظام الحاكم على عالم الحيوان ذلك جعل الإسلام الزواج صاحب رسالة وله أهداف تقوم على هذه الأهداف سعادة الإنسان وتكامل الإنسان وتقدمه في الحياة. من أهم الأهداف التي يتوخاها الإنسان من الزواج هو تحقيق سعادة الحياة لكل من الزوجين، وقد ورد في النبوي الشريف: ما بني بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج. ومن هذه الأهداف إنجاب الذرية الصالحة، كما ورد عن مولانا الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله. وفي حديث نبوي آخر: إن النبي صلى الله عليه وآله يباهي بأمة المسلمين يباهي سائر الأمم، إذ يقول صلى الله عليه وآله: تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط. ومن هذه الأهداف صيانة النفس وحفظها عن المعاصي، بل وإحراز نصف الدين كما ورد في الروايات الشريفة: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. ومن الواضح أن المراكز المهمة في الجسد بالنسبة إلى استقامة الإنسان أو انحرافه ثلاثة، يعني سبب صلاح الإنسان وسبب انحراف الإنسان يكون عن طريق ثلاثة أمور: اللسان والباطن والفرج. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من وقى شر قبقبه ولقلقه وذبذبه فقد وقي الشر. ومن المعلوم أن شهوة الجنس شديدة جدا، فهي تعادل النصف في مقابل النصف الآخر الذي هو البطن والفم. ولذلك تقول الرواية الشريفة بأن من تزوج فقد أحرز نصف دينه، لأنه الفرج له مدخلية كبيرة في انحراف الإنسان، كما أن صيانة الفرج بالحلال هو أيضا طريق لحفظ الإنسان وحفظ دين الإنسان. ومن الأهداف التي يتوخاها الإنسان من الزواج هو الاستحباب الشرعي والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الزواج مستحب في نفسه، محبوب للشارع، مضافا إلى أنه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله، اقتداء بهذه السنة. وقد ورد في النبوي المروي بين الفريقين: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد ورد عن الصادق عليه السلام عن مولانا أمير المؤمنين قال: تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج. فإذا قصد الرجل أو المرأة التزويج اقتداء برسول الله وبالأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، أو تطبيقا لهذه السنة الشريفة، يكون هذا العمل مستحب وفيه الثواب، مضافا إلى الفوائد الأخرى التي تترتب عليه. ومن الغايات أيضا أن المستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء، فقد ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام: من أخلاق الأنبياء حب النساء. ومن الواضح أن الحب إذا لا ينصرف في الطريق الحلال فإنه ينصرف في الطريق الحرام، لأن الحب حاجة فطرية لدى الإنسان، فإذا الإنسان لا ينظمها في الطريق المشروع سوف تنصرف إلى الطرق غير المشروعة والعياذ بالله. ومن الواضح أن حب النساء تارة يكون بنحو الموضوعية المحضة، يعني حب النساء بنفسه له موضوعية، ومرة يكون حب النساء بنحو الطريقية إلى الاستمتاع أو إلى تكثير النسل أو إلى إحراز الدين أو ما أشبه ذلك. المتفاهم العرفي في أمثال هذه الروايات يرجع إلى القسم الثاني. ثم إذا أنه لو لم يكن إلا قول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة، لكفى في الفضل والفضيلة بالنسبة إلى النكاح، مع أن النساء للنطف البشرية كالأرض للبذور النباتية، ولكل منهما دخل وفضل كبير في حدوث الإنسان وبقائه في هذه الأرض وفي هذه الحياة. الإنسان الذي سخر الله تبارك وتعالى له الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وخصوصا وأن في النوع الإنساني سيد المخلوقات اللي هو الإنسان، لأن الإنسان أشرف المخلوقات، سيد المخلوقات. ومن الإنسان الأنبياء والأئمة والأولياء، وبالإنسان يتم عمارة الأرض واستخلاف الباري عز وجل. ومن الإنسان يخرج العابدون والصالحون وهكذا. فالوسيلة لحفظ النوع الذرية المتولدة من الزواج، ولو ما كانت هناك غاية أخرى من الزواج إلا هذه الغاية، وهي إنجاب النسل الصالح، إنجاب الأنبياء والأئمة والأولياء الذين لأجلهم خلق الله سبحانه وتعالى الكون وأنزل الشرائع والأديان وأوصل الإنسان إلى مرتبة الكمال، لولا هذه الغاية فقط لكان في فضل الزواج ما يكفي. ومن الغايات أيضا أن الزواج طريق إلى سعة الرزق، وفي الخبر قد ورد: ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء. والمستفاد من الآيات وبعض الأخبار أنه موجب لسعة الرزق. ففي خبر إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حق، إن رجلا أتى النبي فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره 3 مرات. قال أبو عبد الله عليه السلام: نعم هو حق. ثم قال: الرزق مع النساء والعيال. وسر ذلك أيضا واضح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى للإنسان الزوجة والذرية الصالحة يعطيه أيضا رزقهم ويبارك عليهم، لأن نسل الإنسان يكون موضع البركة. ومن الغايات أيضا الهروب من مبغوضية العزوبة، فإن المستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة. فعن النبي صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب. فبناء على هذا أصحاب النفوس الكبيرة، أصحاب النفوس السامية، يتوخون من الزواج ليس فقط لإشباع الغريزة، وإنما لتحقيق سعادة الحياة لكل من الزوجين، وإنجاب الذرية الصالحة، وصيانة النفس، وحفظ الدين، والاستحباب الشرعي، والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله، والهروب من مبغوضية العزوبة. مضافا إلى كل ذلك، فإن عملية التزاوج جزء من القانون الكوني العام الذي يربط كل الكائنات بنظام الزوجية العام، ويجعل المخلوقات متسايرة مع نظام الكون، فيحقق الجميع أغراضه وغاياته الخاصة والعامة، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يعني حتى الأشياء التي لا نعلمها نحن هي أيضا مخلوقة على نحو زوجين. وإذا تأملنا في قانون الزوجية العام في الكون وجدناه قائما على العشق المتبادل بين الكائنات والتكامل بينها، كل زوج هو مكمل للزوج الآخر. فإذا انعدم هذا العامل اختل نظام الزوجية في الكائنات كافة، وفيما يخص الإنسان من هذه الكائنات تظهر فيه ملامح القسوة وملامح العذاب والغلظة والتفكك. إذ الأسر البشرية إنما تدوم ضمن الزواج بدوام التعاطف في جوها والذي رسمته الشريعة، كما قال تبارك وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الزواج فيه سكون النفس للزوجين، فيه راحة النفس للزوجين، فيه كمال النفس للزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هي العنصر الأهم في ربط الأسر البشرية وربط العوائل. لذلك هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين في التزويج هي رشحة من فيض رحمته سبحانه التي أفاضها على الكون لتغمره بالمودة والسلام، ولتغطيه بالحب والحنان. ولولا ذلك لولا هذه المودة ولولا تشكيل الأسرة بالتزويج لسانت القسوة والأنانية ولأصبح الجنس بلا ضوابط ورسالة واضحة وبلا أهداف ولا معالم ولأدت بالحياة الإنسانية إلى الضياع المستمر كما هو ملحوظ في الدول التي تعدت على حدود الشريعة وأباحت لشبابها ولشاباتها ما حرمته الشريعة. فالآباء يتمردون على الرحمة ويتهربون من الالتزامات، والمرأة تصبح سلعة رخيصة فاقدة الاحترام والرسالة، والأولاد يقبعون في الشوارع والطرقات وتتلاشى بذلك. فعلا أن النكاح سر من أسرار الرحمة الإلهية في هذا الوجود، لذا جعله النبي صلى الله عليه وآله سنته، وجعل المعرض عن الزواج على غير سنته، بل الإعراض عن الزواج موجب للفتن وللفساد الكبير الذي تعانيه البشرية أيضا اليوم بسبب تركها لحدود الشريعة وضوابط الشريعة. ففي الخبر عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، يعني مثله إما يكون مثله في الدين أو يكون مثله في الكفاءة. فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت في أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ثم علل ذلك بأن الملاك هو الكفاءة فقط، والمثلية ليست بمعتبرة، وإنما الكفاءة فقط بين البنت وبين الولد. فإذا جاء من يرضاه الناس في الدين وفي الأخلاق ينبغي زواجه. لماذا؟ علل الإمام ذلك، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه الرواية ورد في هذا المضمون أكثر من رواية واحدة كما في كتاب الوسائل في أبواب مقدمات النكاح. لذلك يقول الفقهاء بأن النكاح مستحب في نفسه، وقد قام على ذلك الإجماع والكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة، بل لا اختصاص لرجحان النكاح بخصوص المسلمين، لأن لكل قوم وملة نكاح وسفاح، فيه لهم طريقان إلى الجنس وتشكيل الأسر، طريق مشروع هو النكاح وطريق غير مشروع هو السفاح، والأول أي النكاح ممدوح لديهم بخلاف الثاني فإنه مذموم. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فبناء على هذا استحباب النكاح يكون إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، وأما بالنظر إلى الطوارئ والعناوين الأخرى فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. فربما يجب النكاح بواسطة النذر أو العهد أو الحلف أو أمر الوالدين إلزاما بناء على وجوب طاعة الوالدين، وكذا فيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق، أو كان في ترك النكاح مظنة الضرر كما لو يصاب غير المتزوج بالأضرار الكبيرة التي تؤدي إلى موته أو إسقاط قواه أو ما أشبه ذلك، أو أدى إلى الوقوع في الزنا أو أدى إلى الوقوع في محرم آخر. ف فبناء على هذا حتى يقف الإنسان أمام هذه المفاتيح عليه بالتزويج، والزواج يصبح عليه واجبا. وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب مثلا، أو ترك حق من الحقوق الواجبة مثلا، وكالزيادة على الأربع اللي الحرمة هنا حرمة وضعية، بمعنى أن النكاح لا يقع أصلا على الزوجة الخامسة، لأنه هذا يكون عملا في مخالفة النص الصريح بذلك. فالحرمة حرمة وضعية بمعنى أن النكاح لا يقع أصلا. وقد يكره النكاح كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه، وقد يكون مباحا كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله ومساوية لها. وبالنسبة إلى المنكوحة أيضا أي المرأة، ينقسم النكاح إلى الأحكام الخمسة. فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها، أو يبتلى بالزنا معها لولا تزويجها، فتزوج يجب عليها أن تزوج نفسها منه حفاظا لنفسها من الزنا. والمحرم أيضا نكاح المحرمات عينا أو جمعا، والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء، والمكروه هو النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، ونكاح القابلة والمربية ونحوهما، والمباح ما عدا ذلك. فبناء على ذلك النكاح من حيث هو مستحب في نفسه للغايات التي ذكرناها، إلا أنه قد يطرح عليه عنوان آخر فيصبح واجبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. هنا من الضروري قبل الدخول في بيان تفاصيل النكاح من حيث العقد والكفاءة وما أشبه ذلك، لعل من المناسب أن نتعرف بشكل سريع إلى بعض أحكامه وآدابه، علما بأن الفقهاء قد فصلوا هذه الآداب والأحكام في كتب الآداب والسنن وفي كتب الفقه في كتاب النكاح، لكننا بمقدار ما تسع له هذه المحاضرة سوف نستعرض شيئا من هذه الأحكام والآداب. فنقول يستحب عند إرادة التزويج أمور، منها الخطبة، ويجزي فيها في الخطبة الحمد والثناء والصلاة على محمد وآله، كل ذلك للتأسي والخطب المنقول عنهم عليهم الصلاة والسلام. ومنها صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها، أن هذه الصلاة والدعاء تكون من باب طلب الخير والتقدير الصالح، لأن الإنسان لا يعلم بالمستقبل في الغالب، ولا يعلم بأن هذه المرأة التي يريد الإقدام عليها هل هي مرأة صالحة لدينه ودنياه أو ليست بصالحة، فيطلب من الباري عز وجل أن يقدر له ذلك. ومنها أيضا الدعاء بعد الصلاة بالمأثور، وهو أن يقول اللهم إني أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي. ونلاحظ أن فقرات هذا الدعاء كلها تشير إلى الغايات السامية من الدعاء من النكاح، وأن الغرض من النكاح ليس هو إفراغ الشهوة الجنسية، وإنما لغايات سامية هي حفظ الأسرة وبناء الأسرة بناء صحيحا سليما يحقق الغرض من خلق الإنسان على الأرض. ويستحب أيضا الوليمة بأن يقيم يوما أو يومين لا أزيد فإنه مكروه. وقد قام الإجماع بل والنصوص على استحباب الوليمة في النكاح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الوليمة في أول يوم حق، يعني من حق الزواج هذا، والثاني معروف، واليوم الثالث رياء وسمعة. ومثله أيضا ورد عن أبي جعفر عليه السلام كما في الرواية التي رواها صاحب الوسائل في مقدمات النكاح. فبناء على هذا الوليمة تستحب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، أما في اليوم الثالث تكون مكروهة ويدعى إليها المؤمنين. والأولى أن يكونوا فقراء، خصوصا عشيرته وجيرانه وأهل حرفته وما أشبه ذلك. وقد جرت السيرة على ذلك قديما وحديثا. نعم، وقت الوليمة يكون بعد العقد أو يكون عند الزفاف ليلا أو نهارا. أما بعد العقد فلقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في خبر الوشى: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج. وأما عند الزفاف فلقول الصادق عليه السلام في خبر السكون: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحا. وأما صحة كونها ليلا أو نهارا فلأنها خير محض يحسن كل ما أتى به، فيحمل قوله عليه السلام أطعموا ضحا على الأفضلية بناء على هذا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. والعرس هو التزويج، والخرس هو النفاس، والعذار هو الختان، والوكار شراء الدار، والركاز العود من مكة. وكأن الفضل في الوليمة يكون في هذه. ومن مستحبات النكاح الخطبة أمام العاقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، ومنها الإشهاد في الدائم والإعلان، ومنها إيقاع العقد ليلا. وقد ورد في الخبر عن مولانا الرضا عليه السلام: من السنة التزويج بالليل، إن الله تعالى جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن. بناء على حمل التزويج على العقد، أو حملناه على العقد وكان مقترنا بالدخول فورا. هذه بعض المستحبات التي ينبغي العمل بها عند التزويج. وهناك جملة من الأحكام أيضا التي فيها الكراهة عند التزويج، منها كراهة إيقاع العقد والقمر في العقرب، لقول أبي عبد الله عليه السلام: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، كما رواه في الوسائل في باب النكاح. والمقصود أن يكون القمر في برج العقرب للمنازل المنسوبة إليها، كما صرح به جمع منهم صاحب الجواهر. وهذه المنازل المنسوبة هي القلب والإكليل والزبانة والشولة. ومن مكروهات التزويج إيقاعه يوم الأربعاء لما ورد في الروايات من نحوستها، خصوصا أربعاء آخر الشهر. والذي يريد أن يراجع الروايات يجدها في كتاب الوسائل في آداب السفر. ومنها أيضا إيقاع التزويج في أحد الأيام المنحوسة في الشهر وهي الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون، وهذه الأيام من الكوامل المعروفة بالنحوسة كما ذكرها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في كتاب البحار الجزء التاسع والخمسين. ومن الواضح أنه سواء كانت هناك روايات تدل على الكراهة في هذه الأيام المنحوسة بالخصوص أو لم تكن، يجوز الأخذ بها من باب التسامح. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى ربط بين بعض الأشياء وبعضها الآخر بالعلية، فمن هذه الأشياء ما هو ظاهر للإنسان سببيته ومسببيته كإحراق النار وتبريد الثلج وما أشبه ذلك. النار إذا تقاربت مع الشيء تحرقه، فهذا سبب ظاهر ومسبب ظاهر. وبعضها بينها علاقة السببية إلا أنها غير ظاهرة، فالروايات الواردة في باب المعاشرة وغيرها كهذه الفتوى التي ذهب بها الفقهاء إلى الكراهة تكشف عن وجود بعض الارتباطات وبعض المدخلية بين الأشياء، وكأن لهذه الأيام أو ليوم الأربعاء خصوصا أربعاء آخر الشهر مدخلية في النحوسة حتى وإذا لم يعرفها الإنسان. لذلك لا استغراب في أن يكون وقوع العقد في زمان سببا للشؤم، أو أن يكون وقوع الجماع بين الزوجين في زمان أو حال سببا لنقص في الولد أو مشكلة أخرى. فبناء على هذا عدم فهم الربط والسببية بين الشيئين لا يغير من الواقع شيء، لأن الواقعيات تتحقق في الخارج بأسبابها وبعللها، علم الإنسان وجهل الإنسان لا مدخلية له. إن قلت إذا كان لهذه الأشياء مدخلية في الشؤم أو في المفاسد، إذن لماذا لم يحرمها الشارع؟ نقول لأن هذه الأشياء لها مدخلية في الأضرار وفي المفاسد ليس من باب العلية التامة والسببية الكاملة، وإنما من باب وجود المقتضي. فهذه الروايات التي تقول مثلا الجماع في حال كذا يورث جنون الولد، أو الجماع في ليلة النصف مثلا، أو مع النظر إلى فرج الزوجة مثلا يورث العمى في الولد أو ما أشبه ذلك، هذه من باب المقتضي الذي لا يؤثر أثره دائما إلا بعد انعدام الموانع. فإذا بناء على هذه لا تكون هذه علل تامة لا ينفك عنها المعلول، وإنما من باب المقتضيات للعلل كما يقولون. فبناء على هذا يدور أمر الشارع بين أن يحرم هذه الأشياء بوجود المقتضي فيمنع من الزواج كثيرا أو ما أشبه ذلك وقوفا أمام المفاسد والأضرار، أو يبيحها وفي المقابل تتحقق بعض الأضرار إذا توفر المقتضي وانعدم المانع أحيانا. ومن الواضح أنه إذا دار الأمر بين المصلحة الكبيرة والمفسدة القليلة، المصلحة الكبيرة تتقدم. لذلك نرى أن في سيرة العقلاء أيضا يعملون بهذا النظام، مثل عدم منع العقلاء السفر بالسيارة للناس مثلا، مع أنه السفر بالسيارة قد يسبب الاصطدام والموت، وكذلك التحليق بالطائرة مع أنه أحيانا يسبب الموت، أو العمل بالأجهزة الكهربائية مع أنه قد يسبب الأذى أو الموت أو ما أشبه ذلك. فبناء على هذا هذه أيضا من هذه الجهة، لأن مصلحة التسهيل على الناس بالإباحة في التزويج مطلقة أهم من مصلحة منعهم لأجل وقوع بعض الحوادث أو بعض الأضرار، والكلام في هذا مفصل لا مجال لتفصيله هنا. ومن المكروهات إيقاع العقد في محاق الشهر وهو الليلتان أو الثلاث عن آخر الشهر، وذلك لقوله عليه السلام يكره التزويج في محاق الشهر وهو ليال في آخر الشهر لا يكاد يرى فيها القمر لخفائه، كما ورد عنهم عليهم السلام من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد، وقلنا أن هذه من بعض المقتضيات وليست العلل. هذه بعض الأحكام والآداب المتعلقة في أصل العقد. هنالك بعض الأحكام المتعلقة باختيار الزوجة أيضا من المناسب الإشارة إليها. من هذه المستحبات يستحب اختيار امرأة تجمع صفات بأن تكون بكرا ولودا ودودا عفيفة كريمة الأصل، وقد وردت في ذلك الروايات الشريفة. والمقصود من كريمة الأصل بأن لا تكون من زنا أو من حيض أو شبهة أو مما تنال الألسن آباءها أو أمهاتها أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف، وأن تكون أيضا سمراء عيناء عجزاء مربوعة طيبة الريح ورمة الكعب جميلة ذات شعر صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها متبرجة مع زوجها حصانا مع غيره. فعن النبي صلى الله عليه وآله: إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره أي المتحصنة من غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تتبذل كتبذل الرجل، بمعنى أن يكون تبذلها لزوجها مع الغنج والدلال. قد ورد في عكس ذلك أيضا في الأخبار حيث قال عليه السلام: ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. لذلك يكره اختيار المرأة العقيم وكذلك اختيار المرأة التي تتصف بهذه الصفات المذكورة. الذي يراجع الروايات يجد ما ورد في هذا المعنى وفي الحكم والعلل في هذا المجال كثيرة. وأما بالنسبة إلى الرجال فيكره تزويج سيء الخلق لخبر بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء، قال عليه السلام: لا تزوجه إن كان سيء الخلق. وأيضا يكره تزويج المخنث كما ورد في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته أن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به، قال: إذا لم يكن فاحشة فزوجه، يعني بالفاحشة الخنا. مكروهات في باب التزويج أيضا تزويج الفاسق وشارب الخمر لما ورد في الأخبار في ذلك. نعم قد ورد في بعض الأخبار كراهة التزويج من بعض الأقوام، إلا أن مقتضى العمومات من الكتاب والسنة صحة التزويج مع من تحقق الكفوية الدينية، خصوصا مثل قوله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فبناء على هذا ما ورد عن الأئمة الهداة عليهم السلام في كراهة التزويج مع أقوام خاصة وبيان بعض الحكام، لعل ذلك كان في بدء الإسلام قبل شيوع معارفه ومكارم أخلاقه في الناس. وأما بعد التخلي عن تلك الرذائل النفسانية ببركة الإسلام وانتشار الإسلام والتحلي بأضداد تلك الرذائل ونقائضها، فلا موضوع حينئذ بعد إحراز الدين والخلق. وليس الإمام عليه السلام في مقام تنقيص قوم وتحقير طائفة، وإنما هو في مقام بيان بعض مدار الأخلاق الذين كانوا عليها قبل تمكن الإسلام في قلوبهم واستيلاء معاني أخلاق الإسلام عليهم، كما هو ظاهر مما تقدم من الروايات المتقدمة. ومع تحقق تلك الصفات الذميمة لا اختصاص بما مر من الأقوام، بل يعم سائر الأقوام حتى الأقوام العربية. فبناء على هذا يظهر التوجيه مطابقا لما ورد في الآيات والروايات بأن ما ورد من كراهة تزويج الزنج والأكراد والخزار والأعرابي ناشئ من هذه الجهة، وهي عدم انتشار الإسلام بينهم في ذلك الزمان. فإذا دخلوا في الإسلام فتشمله إطلاقات وعمومات الأدلة، وأن المسلم كفو المسلمة، كما أن تلك الصفات الذميمة التي كانت قبل الإسلام وأوائل الإسلام عندهم لا خصوصية لها بهم، إذا وجدت في أقوام أخرى أيضا تشملها الكراهة. بقي أن نشير بعض الشيء إلى مستحبات الدخول على الزوجة. فمضافا إلى الوليمة وأن يكون ليلا، أن يكون الزوجان على وضوء. ومن المستحبات أن يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة، بعد الحمد والصلاة على محمد وآله، بالألفة وحسن الاجتماع بينهما. والأولى الدعاء بالمأثور، وهو أن يقول: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها بي وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. وأما استحباب الدخول ليلا فللسيرة المستمرة بين المتشرعة، ولبناء الشرع على الستر في هذا الأمر مطلقا إلا ما خرج بالدليل. ففي الحديث: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشي أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم. وعن النبي صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاث: استتاره بالسفاد أي الجماع، وبكوره في طلب الرزق، وحذره. استحباب الوضوء والصلاة لا يختص بالرجل بل يشمل المرأة أيضا. ومن المستحبات أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. أو يقول أيضا: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان أو شرك شيطان، كما يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور، وهو أن يقول بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، كما يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة بإجماع الفقهاء بل جميع أهل الذوق من العقلاء والعرفاء، ولنصوص كثيرة منها قول أبي عبد الله عليه السلام ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله، وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كل لهو مؤمن باطل إلا في ثلاث، في تأديبه الفرس ورميه عن القوس وملاعبة امرأته فإنهن حق، وعنه صلى الله عليه وآله من الجفاء مواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة فيستحب فعلها ويكره تركها. أما الآثار النفسية والاجتماعية والبدنية والمدخلية في اللذة فأمر واضح قد بينه الأطباء في موضعه، كما أنه يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، كما يجوز له أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها إجماعا في الجملة، بل ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال عليه السلام نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن، وكأن هذا من مستثنيات حرمة النظر إلى غير الوجه والكفين. كما في صحيح ابن سنان الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال عليه السلام نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. وعن علي عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال عليه السلام لا بأس. وفي الموثق عن الصادق عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال نعم، وترقق له الثياب من سائر البدن لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن، ولا يبعد أن يكون المراد بالثمن هنا هو نفس الرجل، لأن الرجل يشتري المرأة وتكون نفسه ثمنا لهذه المرأة، لأن العوضين في النكاح هما الرجل والمرأة، والمهر إنما هو حلاوة، وإن كان قد يطلق على المهر بأنه بدل البضع أيضا أحيانا، إلا أن الظاهر لسان الرواية إنما يشتريها بأغلى الثمن يعني بأغلى النفس، والنفس أغلى شيء عند الإنسان. ولذا ورد في جملة من الأخبار أن المرأة قلادة للرجل، ومن المعلوم أن القلادة كما أنها قد توجب مهانة الإنسان قد توجب كرامة الإنسان أيضا، لذلك الفحص في هذا الموضوع والانتخاب الأحسن يكون فيه عزة الإنسان وفيه كرامته. نعم يشترط أن لا يكون النظر بقصد التلذذ، وإن علم بأن هذا التلذذ يحصل بنظرها قهرا مثلا للإجماع وانصراف الأدلة المجوزة عن الصورتين قطعا مع كثرة اهتمام الشارع بنفي التلذذ المحرم. وفي هذه الصورة يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض من النظرة الأولى مثلا، وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول مثلا للإطلاق والتعليل والأصل والإجماع. ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها، وأن يحتمل احتمالا عقلائيا اختيار هذه الزوجة، وإلا إذا لا يحتمل هذه الاحتمالات فمقتضى القاعدة عدم جواز النظر إليها للعمومات المانعة عن ذلك. نعم لا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، فينظر إلى هذه المرأة فإذا وجدها أنها مصداق للمواصفات التي يريدها في هذه الصورة يجوز له النظر. ولا يبعد أيضا جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها، وكذا أيضا يجوز لكل من الزوج والزوجة بعد الزواج النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدون التلذذ، بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه، كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه، كل ذلك بضرورة من الدين، بل جميع العقلاء الذين لهم زوجية وزواج، وقد تقدم بعض النصوص أيضا في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.